الله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الكائنات وسيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن الإنشاء والإخبار كل من الإنشاء مطابقة يتضمن الإنشاء يتضمن إخبار أو إخبارات، وأن لهذه المداليل الخبرية في الإنشاء دور مهم وأثر في ترتيب آثار الإنشاء على الإنشاء. هذه المداليل الخبرية غير المطابقية لها آثار كثيرة، لها آثار كثيرة على ماذا؟ على لها آثار كثيرة، يعني لها تأثير كبير في ترتيب الآثار على الإنشاء، لها تأثير كبير في ترتيب الآثار على الإنشاء. بل وهي نفس المدايير الخبرية لها آثار أيضا في تتمة، ما دام هي وصلت حدود جغرافية بين الإنشاء والإخبار والإخبار والإنشاء، فلذلك هذا مبحث جدا عظيم، مبحث الإنشاء والإخبار، فلها آثار كثيرة على الإنشاء. ولاحظوا الآن مثلا ربما الفقهاء في باب الإقرار، باب الإقرار أو يعبر عنه الفقهاء باب الأقارير جمع إقرار، هناك يعني ممشى ربما شائع عند جو علمي معين في الحوزات العلمية أن المفاد المطابق هو الحجة، أما المفاد الالتزامي لأنه الطرف لم يستبينه فليس بحجة، والحال مو هكذا. المدلول لا يقتصر الظهور في حجيته على المدلول المطابق، بل يتوسع، وربما يكون هو العمدة المدلول الالتزامي بلغ ما بلغ ولو تراما ولو خفيا. لذلك في باب الإقرار أو الأقارير عند الفقهاء أن المتكلم يؤخذ بإقراره ولوازم مفرد مطابقية، ولوازم إقراره أو أقاريره بلغ ما بلغ، بل وإن قصد عدمها أو جهلها لما يؤخذ تلقائيا هذه الملازمات والتلازمات مترتبة في حجية الظهور. نعم بالنسبة لغير الفقهاء يعني مبتدئين البحث في الاستنباط والاجتهاد ما يتسع لهم الاستظهار إلا بحدود سواحل المفاد المطابق وشيء أما التزامي، أما أنه يغوص يستخرج مجلد كامل كتاب كامل من جملة لا تنقض اليقين بالشك عند هذا صعب، هاي التحليل تحاليل المعنوية. وإلا مكاسب الشيخ الأنصاري كتاب البيع كم نص أتى به الشيخ الأنصاري، لكن من خلال هذه النصوص كم تحليل. نفس بيع الشيخ الأنصاري مثلا أو الخيارات أو المجرة فالدراية الحديث تختلف عن رواية الحديث. رواية مجرد رواية لألفاظ وجانب مطابقي هاي شغلة الرواة وعظم به من دور، لكنه دور الرواة ليس دور فقهاء الرواة. فقهاء الرواة لهم دور آخر، لولا نفر من كل فرقة يعني ليروا ينفرون إلى مركز الوحي. في زمان هذا آثار الوحي من الثقلين، لكن هذا مقدم لما بعده وهو ليتفقهوا ليتفهموا. ففي ثم في فرق بين الفقيه والعامي، بين الفقيه وغير الفقيه. فقيه فهيم بالفهم يلتفت إلى الأمور. على كل الناس على كل أي مكان هذه أبجديات تكاد تنحصر، يعني تكاد يطغي الجانب الجمودي الحشوي القشري في الاستنباط العلمي في الأجواء العلمية، وهذا خطأ. نعم لابد في التوسع من شواهد ولوازم ولما جرى، لكن كثيرا ما يعني الكثير ربما متدرب على الشواهد واللوازم ولما جرى. على أي حال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في بحث المعطاة، الشيخ الأنصاري ينقل عنا أنه لو لم تكن المعطاة تستوجب البيع الصحيح لا لازم السبع محاذير في سبع أبواب. زين شنو هاي منصوصة بالمطابقة؟ هاي تحليل قام به الشيخ جعفر كاشف الغطاء بشواهد. أصلا المباريات الفقهية أو يعني المسابقات العلمية الفقهية بين الفقهاء هو بالتحليل، هو هذا، لأنه يجمد على اللفظ وخطأ يجمد على اللفظ. لذلك ذكرنا في بحث الإجتهاد والتقليد في الدورة السابقة الدورة الثانية، احنا الآن في الدورة الثالثة، أن عيني مدرسة النص يعني مدرسة الوحي، وليس مدرسة النص يعني الألفاظ فقط. مدرسة النص يعني الوحي سواء ألفاظ أو بحور معاني لا متناهية. كثير يشتبه ولا زال يشتبه أن يفكر مدرسة النص يعني معناها مدرسة الألفاظ، لا، يعني مدرسة النص يعني مدرسة الوحي في مقابل الرأي المبتدع المخترع المدري كذا، وإلا إذا نجمد على ساحة الألفاظ ومنغوص بسفن الفهم الموزون في بحور المعاني شنو منين يجي؟ هاي كتاب الجواهر كله وين هاي التحليلات هي إلى شنو؟ ما الفرق بين 20 مجلد الوسائل وبين 45 أو 60 مجلد في الطبعة الجديدة للجواهر؟ الفرق ماذا؟ بحث التحليل. حديث هم عليهم السلام ذكروا حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. على كل، ففي تشدد باسم العلم هو ليس العلم، أن نقتصر على الجانب الروائي الألفاظ باسم أنه هذه تأصيل، هذا مو تأصيل، هذا في الحقيقة تسطيح. نعم تسطيح وليس تأصيل، وليس هو أصولية في مقابل الإخبارية، بل هو عين حتى ليس إخبارية، هو حشوية قشرية. نعم على كل، فقضية التحليل أمر مهم في المفاد. حديث واقعا هذا لازم يكتب بماء الذهب، حديث تدري خير من ألف حديث تروي، إنما أقدار الرجال منا أو عنا كذا بقدر رواياتهم ودراياتهم، بقدر دراياتهم بالروايات. أقدار الرجال قيمة قدر على يتحق. فإذا الإنشاء فيه مداليل خبرية في باب الإقرار، الفقهاء في باب الإقرار راجعوها، حتى في باب الوصايا، حتى باب الأوقاف لم يحصروا حجية الظهور بالمطابق أبدا. هذا واحد حشوي قشري سطحي جمودي حرفي ميت هذا في الفهم أبدا، وإنما في هذه الأبواب الثلاثة أبواب أخرى جعلوا حجية الظهور ما تقف عند حد بحسب استكشاف الملازمات، فيؤخذ بلوازم ملازماته وإن غفل عنها وإن جهلها أكثر من هذا بعد، وإن جهلها بل وإن قصد عدمها يؤخذ بها. على كل البحث مذكور في باب الإقرار أو الأقارير الأخوة الرجال أو في قاعدة الإقرار. وكذلك العكس مر بنا أن الإخبار يتضمن إنشاءات. الآن لاحظوا في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، نشهد ماذا؟ إخبار أو إنشاء؟ إنشاء، إنشاء بأن ندخل في الإسلام أو نقر ونلتزم بدين الإسلام الذي جاء به سيد الرسول. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، نشهد إنشاء، فلاحظ الشهادة ليست إخبار، متعلقها إخبار، حين نكتب مهمة إذا كان القاضي لا يلتفت إلى أن يفكك بين جهة الإنشاء في الشهادة وجهة الإخبار في الشهادة، المطلب عويس. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، شوف لاحظ الله عز وجل كيف يفكك، والله يعلم إنك لرسوله، متعلق الشهادة هذا واقعي ما في ترديد، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أين؟ في إنشائهم. شلون كاذبون؟ إنشائهم إنشاء، كيف يصير خبر كاذب فيه؟ لأن إنشائهم يدل على مدلول خبر آخر، غير أن 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 المبعوث سيد الرسول، أننا يعني قلوبنا أخبتت لهذا، هذا الدعوة بأن قلوبهم أخبتت كذب. فلاحظ القرآن الكريم هنا بكل صراحة يبين أن في التشهد بالشهادتين والذي هو إنشاء فيه على أقل تقدير إنشاء ومدلولان خبريان، مدلول خبري إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسوله، هذا هو واقع. أما أنهم قلوبهم أخبتت أذعنت هذا كذب، في حين أن القرآن رتب أثر على إنشاء المنافقين للإسلام، رتب عليها تحقن به دماءهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، رتب أثر، لكن قال بأن المدلول الخبري ليس موجود. على أي حال فهذه النقاط لازم نلتفت لها جدا مهمة. طبعا بعض الفقهاء في بحث القضاء والشهادات قالوا أن منافق الإسلام أو منافق الإيمان كليهما متصور إذا ظهرت من عنده علائم النفاق، هذا يرتب عليه آثار الإسلام والإيمان أم لا؟ المشهور نعم يرتب عليه حتى لو ظهرت من عنده، لأنه يعني باعتبار هذا الظهور مو التزام، الالتزام الإنشائي ترتب عليه آثار بغض النظر عن المدلول الخبري. على كل دي مباحث في القضاء في الشهادات في كافي في 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 الحدود مؤثرة، يجي الإنسان سيما الفقيه سيما القاضي سيما كذا يجب أن يحلل المدلول المطابقي ولا ينحبس ويغتر بفهمه المدلول المطابق للغات، هذا ما يكفي، يجب تحليل المدلول الأخرى الموجودة في الكلام، كم مدلول آخر هل ما جرى. على كل هذا تتم لبحث النشاء والأخبار. أما مبحث أسماء النشارة أو الضماهر أو أسماء الموصول التي ألحقت بالحروف إلى حد ما، من أي جهة ألحقت وعنها أسماء، ألحقت بالحروف لتوضيحها في أسماء الإشارة من باب المثال. ألحقت بالحروف مع أن معانيها اسمية، لأنه في معناها مثل هذا، هذه، كذا، فلان، الضمائر هم نفس الكلام. هؤلاء ضمير بس حال التنبيه، هم شبيه الإشارة. في سورة الإسراء النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام يخاطب فرعون عندما طعن فرعون بمعجزات النبي موسى بأنها سحر وكذا فلان، فالنبي موسى يقول في سورة الإسراء: وإنك مظنون أنك لتعلم ما أنزله. تعبير النبي موسى ما أنزل هؤلاء، ولم يقل ما أنزل هذه المعجزات. هؤلاء يعني اسم شاعر عاقل. كيف يسمي النبي موسى العصا غير العصا؟ أمور أخرى سميها باسم الحي الشاعر العاقل. ما أنزل هؤلاء وإنك لتعلم،
قال
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. قبلها كان فرعون:
لقد آتينا موسى تسع آيات
بينات
فاسأل بني إسرائيل.
لقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل.
إذ
جاءهم فقال فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. أجاب موسى بماذا؟ قال لقد علمت. شلون يقول لي لقد علمت؟ مو شاهد هاي النكتة. لقد علمت ما أنزل هؤلاء. شلون يقول هؤلاء؟ ما قال هذه. هاي شوفوا المفسرين تعرضوا لها. لا شلون على اتحاد ظاهرا غير روايتها البيت مدحل هاي الكلمة هنا، رغم التفاسير من الفريقين مئات التفاسير على اتحاد. فاسم الإشارة أو اسم الضمير، لأن الضمير أم فيه نوع من معاني الإشارة، مثلا ضمير مخاطب، ضمير متكلم، ضمير الغائب عن المجرى. فلما سميت هذه حروف مع أنها أسماء؟ سميت مثلا حروف أو شبيهة بالحروف لأن معنى مثلا كلمة هذا أو هذه أو هؤلاء ما شابه ذلك ضمير مع اسم مع هذا التنبيه. أولى مثلا ها مركبة، لأن هذا الاسم ما يستحمل فقط في مثلا في الجمع المذكر الشاعر الحي العاقل أو الجمع الجامد أو المفرد المذكر أو المفرد المؤنث العاقل أو غير العاقل، من يستعمل فقط في هالمعنى، بل يستخدم يستعمل تستعمل أسماء الإشارة في هذه المعاني حينما تقع لها إشارة جزئية وجودية خارجية. إشارة جزئية وجودية خارجية، فلما تكون وجودية خارجية ما تكون نحو كلي، ما تكون بنمط كلي. لذلك في فرق بين هذا ومثلا معنى المفرد المذكر. هذا ليس فقط مفرد مذكر، بل حين الإشارة إليه، فالإشارة تقلب المعنى الكلي إلى معنى جزئي حقيقي وجودي. شبيه الحروف، الحروف مثل هيئة تركيبية في الجملة أو كذا، هي نسب وجودية تربط بين المبتدأ والخبر والمجرى، أو حتى لفظة في تربط بين السير والمدرسة والمنزل مثلا أو الظرف السيارة على المجرى. فإذا هناك شبه بين أسماء الإشارة والحروف من جهة ماذا؟ تشخص المعنى بآلية بشيء معين بوجود جزء حقيقي، من ثم الوضع عام من حين وضع اللفظ وتصور المعنى ولو بنحو عنوان مشير. لكن الموضوع له المستعمل فيه دائما جزئي، هذا الجزء حقيقي. فشابهت إذن أسماء الإشارة، شابهت ماذا؟ شابهت الحروف. أيضا ضمير المخاطب لازم أكو خطاب بمثابة الإشارة بين المتكلم والسامع أو طرف معين يسمى مخاطب أو المتكلم. اسم ضمير للمتكلم، لكن المتكلم حين الكلام، أو الغائب حين غيبته. فلاحظ هذه البصمات في المعنى جزئية حقيقية تجعل المعنى متشخص. الصلة أسماء الموصولة كذلك، ما لم تأتي صلة خاصة بعد اسم الموصول مثل كأن الحرف ما يكون اسم الموصول واضح أو مستعمل. فإذا هذه الأسماء، في هناك جملة من الأسماء، أسماء الإشارة، أسماء الضمائر، أسماء الموصولة وأمثالها بعد من أنواع الأسماء، أخذ فيها تشخص وجودي جزئي حقيقي قائم بالغير، فصارت هذه الأسماء من ثلاث حروف تتقوم بالغير. خلاصة كلام الأعلام في هذا المجال بدون ذكر تفاصيل كثيرة مر عليكم في بحوث كثيرة في البلاغة وغيرها، خلاصة تحرير الأعلام في هذا المبحث أن الإشارة أو التخاطب أو الصلة أو هالقيود نفس الكلام بنحو القضية الحينية، القيد ما مأخذ جزء المعنى بنحو القضية الحينية أو بنحو ضيق الملاك أو بنحو العنوان المشير لمر بنا قبل أيام البحث. طبعا الأخوة لابد يلتفتون التفات مهم ذكره الأعلام، المراد من جزء ليس من الضروري تكون جزء خارجي، يشمل الجزء العقلي، ومراده من الجزء العقلي هو الجزء في تقرر المعنى. جزء خارجي هاي الأجزاء اللي نشوفها محسوسة مثل آجر الجدار، هذه عبر عنها أجزاء خارجية منفكة عن بعضها البعض في الوجود مترابطة عرضا، هي عبر عنها أجزاء خارجية. ما مثل الإسمنت والرمل بعد، حتى الشكر والماء ولو ذاب الشكر في الماء لكن أجزاء خارجية، ما حتى مع الذوبان يعني وجودهم لا زال مستقيم مثلا وإن لم يرى. أما الجزء العقلي مثل الجنس والفصل، الجنس تفككه عن الفصل بتحليل من العاقل، جنس الجنس وفصل الفصل وجنس الجنس الجنس وفصل الفصل الفصل، أو مثل أن لفظ الإنسان يفكك منه 10 معاني مثلا. دي هذه المعاني كأجزاء ليست أجزاء خارجية، أجزاء عقلية تعتمد على صناعة التحليل والتركيب الذي يقوم به الفقيه وليس يقوم به ذو المسلك مثلا الجمودي الحرف المطابقي، هذا بتحليل. فهذه يعبر عنها أجزاء عقلية، يعبر عنها أجزاء عقلية. فالمقصود أيام ما كان، إذن الإشارة يريد الإعلام يقول ليس جزء لا عقلي ولا خارجي، التخاطب ليس جزء عقلي ولا خارجي، يعني ليس قيد في الذهن كجنس وكذا ولا جزء خارجي، لكن من حقوق قضية الحينية حينما يشار يقال هذا، يشار بأي آلية من الآليات، فاسم هذا يقال اسمه إشارة حينما تقع الإشارة، لكن هذه الإشارة لا هي جنس ولا فصل، يعني ليس جزء عقلي ولا جزء خارجي بالمعنى، لكنها مغير، نتيجة التقييد موجود بها، نتيجة التقييد والتضييق موجود بدون قيد وتقييد، فالقيد المعنوي الذهني جزء عقلي والقيد الخارجي والجزء الخارجي جزء خارجي، الإشارة التخاطب الغيبة التكلم الصلة كذا، هذه ليست قيود لا خارجية ولا قيود ذهنية في المعنى، بل بنحو لمر من قبل أيام عن الأعلام بنحو القضية الحينية أو القضية ألوان المشير أو ضيق الملاك، فما يمكن يستخدم لفظة هذا بدون إشارة على المجرة. في سورة البقرة نقول ونختم لماذا قال الباري تعالى فلما عرضهم، ضمير شنو؟ ضمير الشاعر العاقل، لما الأسماء ما كانت جامدة؟ يقول فلما عرض، علم هذا الأسماء، فلما عرضهم قال انبئوني بأسماء هؤلاء، الجامد جماد ما يشار له، ما يقال له هؤلاء، يقال له شنو؟ هذه. شوف هاي المعاني لما تحللها يقولك انت شلون تطلع عن النص يا اخي، من قال لك النص؟ النص جمود، النص تحديد، شو فيك انت؟ ايش هذا معناه؟ ترى الاستنباط دق ورطب شنو؟ ولا كل واحد يصير مجتهد وفقيه، ابتداء بالساكن فقيه الساعة، ما اسمه فقيه، بس يقرأ رواية يصير فقيه، وهكذا يعني، وغير بل تحديد وصناعة وتعمل، تأمل وتعمل على المجرة. على كل فهذه معنى اسم الإشارة، يقع الكلام إن شاء الله في وضع المركبات ثم الدلالة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.